أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. روية أنه قيل للحسين عليه السلام: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى. أبو ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. هذا القول لأبي ذر رضوان الله عليه نقل للإمام الحسين عليه السلام، فقال عليه السلام: رحم الله تعالى أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله تعالى له لم يتمنى غير ما اختاره الله عز وجل له. أبو ذر كان يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، فيجعل مفاضلة بين الغنى والفقر، ويحب الفقر على الغنى، والسقم يحبه ماذا؟ على الصحة، أحب إليه من الصحة. الإمام الحسين عليه السلام يخالف، يعني لا يقول بقول أبي ذر، وإنما يقول: لا، من اتكل على حسن اختيار الله تعالى له لم يتمنى غير ما اختاره الله عز وجل له. يقول: حتى لا تتمنى الغنى، عفوا، لا تتمنى الفقر، ولا تتمنى السقم، ولا الغنى، ولا أي شيء آخر، بل تمنى ما يختاره الله تعالى لك. ما اختاره الله تعالى لي هو أمنيتي. نعم. وصل بنا الكلام إلى المضاربة. قال: وهي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا ليعمل به على أن يكون الربح بينهما. المضاربة عقد من العقود، وقلنا المعاملات تارة تكون عقودا وتارة تكون إيقاعات، وأعطينا الضابطة وهي أن الإيقاع لا يحتاج إلى قبول، أما العقود فلا بد فيها من الإيجاب والقبول. الإيقاع لا يحتاج إلى قبول، بل فقط إيجاب. العقود تحتاج إلى إيجاب وقبول. عقد يقع بين شخصين. ما هذا العقد؟ قال: على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا. لأجل أي شيء؟ ليعمل به على أن يكون الربح بينهما. أنا مثلا أتي إليك وأقول لك: أريد مثلا أن أعطيك مالا وأنت تعمل في هذا المال، وما تحصله من ربح يكون بيننا بالنسبة. أعطيك مالا لتتجر به، وأنت تتاجر وأنا جالس في بيتي. هذا المثال طبعا، أنا جالس في بيتي وأنت ماذا؟ أنت تنتفع من المال، مثلا ليس لديك مال، فأنا أعطيك المال، أنت تتاجر بمالي، أنت تعمل وأنا جالس مثلا، وما تحصله من ربح يكون بيني وبينك، مثلا ثلث لي وثلثان لك. عادة لعله بالعكس، عادة بالعكس، الأكثر لصاحب المال، الأكثر يكون لصاحب المال. هذا نسميه بالمضاربة، نسميه بالمضاربة. وهذا الذي يصححون به بعض المعاملات، يعني أحيانا أنت تعطي قرضا لشخص ويعطيك عليه ربح، هذا محرم كما تقدم. قرض يعني نفترض شركة من الشركات تفتح هكذا أسهم مثلا أو ما إلى ذلك، بس لا أدري الأسهم تدخل هنا أو لا، ليس عندي خبرة كبيرة في الأسهم وإنما عندي تصور عام لها. المهم شركة تقول أنت أعطني 1,000,000 وماذا، وأنا أعطيك شهريا 100,000 قرض. تأخذ القرض، هي تعمل مثلا به أو تفعل أي شيء وتعطيك مالا شهريا، هذا ما دام قرضا فنقول هذا محرم. القرض الذي يفيد فائدة هذا يكون محرما كما تقدم. أما على المضاربة، أنا أعطي المال لكي يعمل، أعطي المال لكي يعمل، لا لكي ماذا، لا أعطيه قرضا له، لا، أنا أوقع عقدا بيني وبين هذه الشركة على أن على أنها تأخذ المال وتعمل به، والربح يكون بيننا، الربح يكون بيننا. في هذا الشهر كان الربح 100,000، فمثلا نصف لها ونصف لي. كان الربح في شهر آخر مثلا 200,000، 100 لها ومئة لي، وهكذا. فنلاحظ أن المعاملة اختلفت، على القرض لا يجوز، على المضاربة يجوز. قال ويعتبر فيها أمور، منها ذكر المصنف 3 شروط من شروط ماذا؟ من شروط المضاربة. قال الأول تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور. أحيانا أنت لا تعين أصلا، وأحيانا تعين من دون حصة. نحن نقول لابد أن تعين ويكون التعيين في حصة بالكسور، يعني نصف، ثلث، ثلثان، خمس، تقول نصف لي ونصف لك، هذه حصة، الحصة من الربح. كم تربح؟ نفترض 100,000 في هذا الشهر، نصف لي 50 لي وخمسين لك، أو ثلث، ثلث لي وثلثان لك مثلا، أو بالعكس، أو خمس لي وأربعة أخماس لك، وهكذا. المهم لابد أن تعين الحصة من هذا الربح الحاصل بالكسور، تعيين الحصة يكون بالكسور، لا أن يقول له مثلا أعطيك 100,000 في الشهر، ليس هكذا. طبعا هذا فيه تفصيلات إن شاء الله، لعله بعضها يأتي في المسائل. قال إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق. إذا نفترض أنه بهذه المعاملة، بهذه المضاربة المعينة، هناك عرف في السوق أنه لصاحب المال 1/3 والثلث لي من؟ للعامل. صاحب المال الذي يعطي المال له 1/3 بحسب هذا العرف، حصل تعارف. وهؤلاء الذين أوقعوا المضاربة لم يعينا، هذان الذين أوقع المضاربة لم يعينا حصة، لكن عندما أطلق العقد ولم يعينا انصرف العقد إلى ماذا؟ إلى هذا المتعارف. أحيانا أنت لا تصرح بشيء، لا تصرح بشيء، لكنه هناك عرف عندما لا تصرح بهذا الشيء يفهم بسبب هذا العرف. مثلا من باب التقريب، أنت تذهب وتتقدم إلى امرأة من بني فلان، ولا تراها، لا ترى البنت، يعني بعض الأعراف هكذا إلى الآن هناك تعصب بأنه البنت لا ترى، لا يجوز أن ترى وما إلى ذلك. فالنتيجة أنك ذهبت وتقدمت لخطبة هذه البنت، مدحت لك أخلاقها، آدابها، تعاملها، ما إلى ذلك، وأنت مسكين ليس لك، طبعا ليس أنت، أقول زيد حتى لا ننسب السوء لك، زيد من الناس مسكين، الرجل ليس له أب ولا أم، فذهب هو وخطب بنت فلان على أنها بنت رائعة وما إلى ذلك وما إلى ذلك. عندما رآها بعد العقد تبين أن البنت ماذا؟ عمياء أو عوراء، عندها عين واحدة. هذا يذهب إلى إذا والد البنت يقول له أنت لم تقل لي إنها ماذا عمياء أو عندها عور، يقول له أنت لم تشترط، أنت لم تقل في العقد لابد أن لا تكون ماذا عمياء. يقول له نعم أنا لم أشترط، لكن متعارف أن البنت لا تكون عمياء. مثال أوضح بعد، يتبين أنها عندها مرض لا يمكن مقاربتها، لا يمكن، عندها مرض لا سمح الله. فيقول الوالد، يقول له أنت لم تقل لي إن ابنتك لا يمكن مقاربتها، يقول له نعم أنا كنت أعلم، لكنك لم تقل لي إن البنت لا بد أن لا تكون ماذا، أن لا يكون فيها مرض من هذا النوع. يقول له أنا لا حاجة لي لأن أقول، العرف عندما تطلق العقد ولا تذكر هذه الشروط، العرف يفهم أن البنت لا بد أن تكون سليمة من هذه الأمراض، واضح في العرف. فعندما يطلق يعني لا يقيد، يعني لا يذكر الشرط، لا يذكر التقييد، في مثالنا لا يذكر الحصة، لا يذكر، لكن هناك عرف عام بحسب الخارج أنه عندما تقع المعاملة المضاربة لصاحب المال الثلثان وللعامل الثلث، هذا متعارف. في هذه الحالة لا يجب تعيين الحصة. الحاصل لا بد من تعيين الحصة، لا بد من تعيين الحصة، إلا إذا كان ماذا، إلا إذا كان هناك عرف، هذا العرف يجعل العقد ينصرف إليه عندما يطلقان ولا يقيدان ولا يذكران الحصة. قال ويعتبر فيها أمور، الأول تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور. كيف بالكسور؟ قال من نصف، يعني يريد أن يبين الكسور، من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، إلا أن يكون، يعني لا يجب التعيين في هذه الحالة في حالة وجود تعارف خارجي، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق، يعني عدم تقييد العقد، عدم ذكر ماذا الحصة. قال ولا يجوز تعيين حصة أي منهما بغير ذلك، كأن تعين حصة المالك بمئة دينار في كل شهر. واضح، قلنا لابد أن تعين الحصة بالكسور، أما بغير الكسور لا يجوز، يعني إما أن تقول ثلث، نصف، كذا، ربع، خمس كما قلنا، أما أن لا يأتي المالك ويقول ماذا؟ يقول له أنا لا دخل لي. هكذا بعض أصحاب الأموال لا يحبون ماذا؟ الربح وزيادة الربح ونقصان الربح، يخافوا من نقصان الربح. يقول أنا أريد أن أرتاح، أريد منك أن تعطيني في الشهر 100,000 فقط. هسه أنت ربحت 200، أنت ربحت 50، أنت ربحت 300، لا أخذ إلا 100. على قولتنا أنت وشطارتك، اطلع زياد أقل بعد أنت وشطارتك. هذا لا يجوز، هذه الطريقة ماذا؟ لا تجوز. قال الثاني أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة. واضح أنه بين العامل وماذا؟ صاحب الأموال. أنا مثلا أعطيتك المال، فحصل بيننا ماذا؟ عقد المضاربة. الربح يشترط بيننا، يجعل الربح بيننا. أما أن نجعل الربح لشخص ثالث، هذا صاحب المضاربة يقول الربح نصفه لي والنصف الآخر ربع، يعني نصفه لي وربعه لزوجته وربع لك. نقول هنا لا تصح المضاربة ما دام شرط مقدارا من الربح لشخص أجنبي، يعني أجنبي يعني ليس داخلا في المضاربة، ليس داخلا في المضاربة، هذا لا يجوز. نعم إذا اشترط مقدارا من الربح لهذا الأجنبي كالزوجة مثلا أو صديق وشرط معه القيام بعمل، يقول له ماذا؟ أنت لك العشر مثلا، أنا لي النصف ولك العشر وللعامل ماذا؟ الباقي، يعني 40% للعامل و 10% لهذا الشخص الثالث و 50% لصاحب المال. في هذه الحالة ماذا؟ ويقول له ماذا؟ أنت عليك أن تعين العامل في كذا، لك عمل ماذا؟ عليك عمل يتعلق بهذه التجارة. مثلا يقول له احمل المتاع أو ما إلى ذلك. في هذه الحالة نقول ماذا؟ نقول تصح الإجارة ما دام قد جعل عليه عملا متعلقا بالتجارة. قال أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه من الربح لأجنبي، يعني لغير من عقد، لغير العاقد أو العاقدين، لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه القيام بعمل متعلق بالتجارة المتفق عليها في المضاربة. أي تجارة المتفق عليها في المضاربة؟ هذا هو الشرط الثالث. قال الثالث أن يكون الاسترباح بالتجارة لا بغيرها. أنا تارة أقول لك خذ هذا المال واشتري به سيارة، هذا موجود الآن، خذ هذا المال واشتري به سيارة وما تربحه بيني وبينك، ما تربحه بيني وبينك نصف لك ونصف لي. واضح إن شاء الله. شخص يعمل بالتاكسي، يأتي زيد لعامر يقول له خذ هذا المال، اشتري به سيارة واعمل بها تاكسي، اعمل بها تاكسي، وما تحصله من ربح
يكون نصفه لي ونصفه لك. هذه مضاربة أو لا؟ نرجع إلى التعريف. ماذا قلنا في التعريف؟ عقد واقع بين شخصين، عقد واقع بين شخصين، هذا عقد واقع بين شخصين. على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا، هذا على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا، دفع له مالا ليعمل به على أن يكون الربح بينهما. ليعمل به تبين أنه ماذا؟ أن العمل المراد منه ماذا؟ التجارة. هنا العمل لم يكن بالتجارة. مثال لعله أوضح، أقول لك خذ هذا المال وابني به مخبز الذي يصنع فيه الخبز، ابني به مخبزا واعمل في هذا المخبز، وما تحصده بالنصف، نصفه لي ونصفه لك. هنا دفعت لك مالا وعلى أن يكون الربح بيننا لتعمل، لكن العمل ليس تجارة. واضح؟ قلنا سابقا التجارة هي البيع والشراء، البيع والشراء. أما أن تأتي بغير البيع والشراء لا يجوز، يعني لا يصح، لا يصح مضاربة. طبعا هذه نقطة مهمة جدا، عندما نقول لا يجوز ليس دائما معناه أنك ارتكبت محرما بحيث معناه أنك ماذا تستحق العقاب. هذا بحسب هذا الكتاب لا نستطيع أن نتعمق فيه. في المسائل المنتخبة عادة ننبه كثيرا، عندما نقول لا يجوز ليس معناه دائما أنه أنت قد ارتكبت محرما بحيث تعاقب، لا، ليس دائما هذا. مثلا لا تجوز الصلاة خلف غير العادل، شخص يكذب مثلا وتصلي خلفه، هنا لا يجوز يعني صلاتك باطلة، يعني الجماعة باطلة. ليس معناه أنك إذا اقتديت بهذا الشخص تكون قد ارتكبت محرما وأنت مأثوم على ذلك، لا، لعله لبعض الظروف أنت تذهب وتقتدي به ثم تعيد الصلاة، انتهى الأمر. أو مثلا لا يجوز بيع التراب، هذا التراب القليل، التراب البسيط في الشارع، هذا في الشارع يعني ليس التراب الذي يبنى به البيت وما إلى ذلك، تراب بسيط جدا لا قيمة له، نقول لا يجوز بيعه. يعني شو لا يجوز بيعه؟ يعني إذا بعته قد اتكدت محرما، لا، يعني لا يصح. فالحرمة تنقسم إلى حرمة وضعية وحرمة تكليفية، هذا أوضحناه في بداية درس المعاملات في أول كلامنا عن المحرمات. قسم المصنف هناك أشار إلى فكرة الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية. فكثيرا من الأحيان يتوهم المكلف، وهذا يجعل المكلف يدخل في ضيق، يجعله يدخل في ضيق. بعض الأخوة يقول لي شيخنا أنت تسهل الدين ولا تصعبه علينا. قلت له الدين هو سهل، لكننا لم نفهم الدين، لم نفهم. أنا حقيقة كنت في بعض الأوقات أضطر للصلاة خلف أحد الأشخاص أنا أعلم به أنه نتيجة، يعني عفوا لم تثبت لي عدالته، عفوا يعني لا أعلم أنه عادل ولا أعلم أنه فاسق. حقيقة كنت في حرج، يعني كنت صغيرا، قرأت في المسائل أنه لا يجوز وفهمت أنه لا يجوز يعني يحرم عليك إثم، بحيث إذا صليت خلف هذا الشخص فأنت مأثوم. إلى أن بعد فترة اتصلت ببعض المشايخ فقال لي ليس معناه أنه مأثوم، معناه أنه ماذا؟ لا يصح، فيجوز لك أن تصلي هكذا قال لي يجوز لك أن تصلي وتعيد. فارتحت حقيقة ارتحت، صرت أصلي خلف هذا الشخص، يعني أنا لا أستطيع أن لا أصلي لأنه لعله تحصل بعض الأمور مثلا، بعض الحزازات مثلا، فبالتالي أصلي وأعيد. هذه مشكلة حقيقة، يعني ينقل عن السيد الحكيم رحمة الله عليه قدس الله نفسه، سيد محسن الحكيم. السيد محسن الحكيم هو الذي كتب منهاج الصالحين، أول من كتب منهاج الصالحين، قبله كانوا يعتمدون على العروة الوثقة. منهاج الصالحين شيء جديد أصلا، طريقة جديدة وما إلى ذلك، يعني تختلف بنتيجة عن أسلوب العروة الوثقة عموما تختلف. القصة لعلها للسيد الحكيم، نعم الظاهر أنها للسيد الحكيم، يعني الآن توهمت أنها للسيد الخوي قدس الله نفسه. فقيل للسيد: سيدنا أنت كتبت الكتاب ولا يفهمه العوام، الناس لا يفهمونه. فقال لهم: أنا أريد الناس أن لا يفهمون لكي يرجعوا إلى المختص. فعلا رأينا مهما توسع الناس العوام لكل اختصاصه، أنا الآن فعلا مهتم بالأمور الطبية فعلا، يعني دائما أتابع وما إلى ذلك، وأحاول أن أفهم، لا عندما أخذ الدواء أقرأ عليه لا أخذه مباشرة، لأنه فعلا بعض الأحيان الأطباء غفر الله لهم، يعني أحد المرات أعطاني دواء تبين أنه يسبب الإدمان، يعني ليس بمعنى أنه ماذا يسمى الحشائش وما إلى ذلك من هذه الأمور المخدرات، يعني لا، لكن هذا الدواء إذا استمرت عليه يسبب الإدمان. كان صيدلاني بنتيجة، فقال لي: هذا لابد أن تستمر عليه، بالعكس لا يجوز أن تترك، عفوا المسألة بالعكس، يعني كان الدواء لابد أن تستمر عليه، عفوا الدواء إذا تقطعت فيه ينقلب عليك أو ما إلى ذلك. هو قال لي: إذا استمررت عليه لا، هذا يؤثر عليك، فلابد أن تقطع أو ما إلى ذلك، يعني تأخذه عند الحاجة على تعبيرهم، تأخذه عند الحاجة. فقرأت عنه تبين أن الأمر بالعكس. على كل، فمهما تعمقت في الأمور الطبية أبقى أنا طالب علم ديني، ويبقى الأمر اختصاص. عندما تذهب إلى الطبيب المختص له فكرة أخرى. كذلك في الدين، مهما تعمقت، وجيد أن تقرأ، جيد أن تسأل، لكن لا تترك الاتصال بالحوزة. يعني أنا دائما أحاول أن أسأل الطالب الحوزوي الموثوق، ضروري جدا الطالب الحوزوي الموثوق الذي يمكن أن يعتمد عليه. أما أنه أنا أعتمد على نفسي، حتى الروايات لعله نهت عن أخذ العلوم من الأشخاص الذين أخذوا علومهم من الكتب. العلم لا يأخذ من الكتب، وإنما يؤخذ من أفواه الرجال، وهذا لمسناه بوضوح في الحوزة العلمية. عندما تقرأ وتدقق وتتأمل شيء، وعندما تحضر عند أستاذ شيء آخر. نحن الآن هذا الكتاب على بساطته، الوجيز في العبادات، كم من المطالب عندما تأخذونها تقرؤون هذا التقليد مثلا، من أوضح المطالب تقرأ التقليد لا ترى فيه شيئا لعله واضح، لكن كثير من الأمور عندما تحضر الدرس تجد أن هناك شيء آخر، تجد هناك شيئا آخر غير ما قرأته أنت. فهذا يكشف عن أنه ماذا، هناك مقدار من الذهنية أنت تفهم بها، وهذا ليس عيبا. أنت لا يطلب، أنا أتكلم مع غير الحوزوي، لأن هذا الدرس بالنتيجة أشبه بصار درس عام تكمل لذاك الدرس، وإن كنت لم أراعي فيه العوام كثيرا. غير الحوزوي بنتيجة ليس مطلوبا منها أن يختص في الأمور الدينية، هو المطلوب منه أن يتثقف، يتثقف ويتعلم الواجبات وما يمكن أن ما يبتلى به، يعني المسائل الابتلائية يجب عليه تعلمها. فهذا يبقي له أنه عنده ذهنية، مقدار من الذهنية يفهم بمقدار معين، والباقي يبقى لأهل الاختصاص، يبقى لأهل الاختصاص. كثير من الأمور يسألون بعض الناس عنها ويتبين أنهم فهموها بشكل آخر، فضروري أن الرجوع إلى ماذا؟ الرجوع إلى المختص. على كل خرجنا عن موضوعنا، فلا بد أن يكون ماذا؟ الاسترباح بالتجارة، أما إذا لا بغير التجارة، بالإيجار يعني بمثلا العمل، مثلا أن يعمل معا مثلا ويعطي مثلا ويعطي مالا له، ما إلى ذلك من هذه الأمور، مساقات مثلا، مزارعة على ما سيأتي إن شاء الله. هذا كله لا يصح مضاربة، بل لا بد أن يكون الربح حاصلا بالتجارة. ما معنى التجارة؟ قلنا البيع والشراء، أنا أعطيك مالا، أنت تشتري البضاعة وتبيع، تشتري وتبيع وتربح، الأرباح تكون بيننا، هذه ماذا؟ تكون مضاربة صحيحة. هسه لا أخفيكم أنه إذا لم تكن بالتجارة، هل لا أريد أن أدخل في هذا المطلب لأنه فوق هذا الكتاب، نتركه أفضل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.